الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الأربعون النووية. طيب، إذا تركها عمدا هل يقضيها أو لا؟ نقول لا، المؤقت لا يقضي. فلو ترك الصلاة حتى خرج وقتها بلا عذر قلنا لا تقضي، لأنه لو قضاها لم تنفعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل نعم لم تنفعه لقول الله تعالى: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. والظالم لا يمكن أن يقبل منه. ومن أخرج الصلاة عن وقتها بلا عذر فهو إيش؟ ظالم. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك يقال في الصوم: لو ترك الإنسان صوم يوم عمدا بلا عذر ثم ندم بعد أن دخل شوال وأراد أن يقضيه، فإننا نقول لا تقضي، لأنك لو قضيته لم ينفعك لكونك تعديت حدود الله. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، ماذا يصنع من ترك الصلاة بلا عذر حتى خرج الوقت، أو الصوم بلا عذر حتى خرج الوقت؟ ماذا يصنع إذا قلنا لا يقضي؟ نقول: أكثر من الطاعات وتوب إلى الله توبة حقيقية. ويكفي الزكاة مؤقتة وغير مؤقتة. نعم، هي غير مؤقتة لكن فيها شيء من التوقيت. إذا ترك الإنسان ثم تاب وأراد أن يزكي نقول زكي، لأن ليس له وقت محدد يقال فيه لا تزكي إلا في الشهر فلان. طيب، إذا مات وهو لم يزكي تهاونا، فهل تخرج الزكاة من ماله أو لا تخرج؟ نعم تخرج، لكن لا تجزئه عن الزكاة، يعذب عليها. وإنما قلنا تخرج لحق أصحاب الزكاة، يعني لحق أهل الزكاة، أفهمتم؟ لكن ذمته لا تبرأ، لأن الرجل مات على عدم الزكاة. الحج كذلك، لو تركه الإنسان القادر المستطيع تفريطا حتى مات فإنه لا يحج عنه، لأن الرجل ترك لا يريد أن يحج، فكيف نحج عنه وهو لا يريد؟ طيب، هل يجب على ورثته أن يخرجوا الحج عنه من تركته؟ نعم؟ لا، لأنه لا ينفعه ولم يتعلق به حق الغير كالزكاة. قال ابن القيم في تهذيب السنن: هذا هو الذي ندين الله به، أو كلمة نحوها، وهو الذي تدل عليه الأدلة. فيجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل، لأنه إذا مات لو حج عنه ألف مرة لم تبرأ ذمته. من فوائد هذا الحديث الانتقال من الأدنى إلى الأعلى. الإسلام بالنسبة للإيمان أدنى، لأن كل إنسان يمكن أن يسلم ظاهرا. قالت الأعراب: آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لكن الإيمان، اللهم حقق إيماننا. الإيمان ليس بالأمر الهين، محله القلب، والاتصاف به صعب. ومن فوائد هذا الحديث أن الإسلام غير الإيمان. الإسلام غير الإيمان، لأن جبريل قال: ما الإسلام؟ وقال: ما الإيمان؟ وهذا يدل على التغاير. وهذه المسألة نقول فيها ما قال السلف: إن ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإن ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. فقوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، يشمل الإيمان أو لا يشمل؟ يشمل. وقوله تعالى: فقل أسلمت وجه الله ومن معني ومن اتبعني، يشمل. كذلك الإيمان إذا ذكر وحده دخل فيه الإسلام. قال تعالى: وبشر المؤمنين، بعد أن ذكر تجاهدون في سبيل الله بأموالكم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، قال: وبشر المؤمنين. إذن إذا ذكر الإسلام وحده دخل في الإيمان، أو الإيمان وحده دخل في الإسلام. أما إذا ذكر جميعا فيفترقان. إذا ذكر جميعا صار الإسلام علانية والإيمان سر. مثال هذا الحديث اللي معنا، ويدل على التفريق قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإن قال قائل: يرد على هذا إشكال، إذا قلت إنهما إذا اجتمعا افترقا، يرد عليه إشكال، وهو قول الله تبارك وتعالى في قوم لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال: من أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فعبر بالإسلام عن الإيمان. فالجواب أن هذا الفهم خطأ، وأن قوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين يخص المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين يعم كل من كان في بيت لوط، وفي بيت لوط ما ليس بمؤمن. من هي؟ امرأته التي خانت وأظهرت أنها معه وليست كذلك. البيت بيت مسلمين، لأن المرأة لم تظهر العداوة والفرقة، هم في بيت واحد. لكن الناجي من الناجون؟ المؤمن خاص. ولهذا قال: أخرجنا من كان فيها من المؤمنين وهم ما عدا هذه المرأة. أما البيت فهو بيت مسلم. ويؤخذ من هذه الآية فائدة، وهي أن البلد إذا كان المسيطر عليه هم المسلمين فهو بلد إسلامي، وإن كان فيه نصارى أو يهود أو مشركون أو شيوعيون، لأن الله جعل بيت لوط بيت إسلام مع أن امرأته كافرة. هذا هو التفصيل في مسألة الإيمان والإسلام. والحاصل أنه إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإن ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإن ذكر جميعا افترقا. فصار الأمر كما قال بعضهم: إن اجتمع افترقا وإن افترقا اجتمع. ولهذا نظائر كالمسكين والفقير والبر والتقوى، هذه ألفاظ إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. ومن فوائد هذا الحديث أن أركان الإيمان ستة كما سمعت، وهذه الأركان تورث للإنسان قوة الطلب في الطاعة والخوف من الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالملائكة. فمن أنكر وجود الله فهو كافر، هذه الأصول الستة أقولها الآن على سبيل العموم، من أنكر واحدا منها فهو كافر. يعني من قال لا 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 رب لا ملائكة لا كتب لا رسل لا يوم آخر لا قدر فهو كافر، لأنه مكذب لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الملائكة، وأنه يجب الإيمان به. وهنا نسأل، هل الملائكة أجسام أم عقول أم قوى؟ نعم، الملائكة أجسام بلا شك، أجسام بلا شك، كما قال عز وجل: جاعل الملائكة رسلا، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء، يعني صار لها أطيط أي صرير من ثقل من عليها، وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. ويدل لهذا حديث جبريل أنه له 600 جناح قد سد له. والأمثلة على هذا كثيرة، قصدي والأدلة على هذا كثيرة. وأما من قال إنهم أرواح لا أجسام لهم فقوله منكر وضلال. وأنكر منهم من قال إن الملائكة كناية عن قوى الخير التي في نفس الإنسان، والشياطين كناية عن قوى الشر، فهذا من أبطل الأقوال. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه لا بد من الإيمان بجميع الرسل، فلو آمن أحد برسوله وأنكر من سواه فإنه لم يؤمن برسوله بل هو كافر. واقرأ قول الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه إنما كذبوا نوحا ولم يكن قبله رسول، لكن تكذيب واحد من الرسل تكذيب للجميع. تكذيب واحد من الرسل تكذيب للجميع، تكذيب واحد من الكتب يعني أنه نزل من عند الله تكذيب للجميع. من فوائد هذا الحديث إثبات يوم الآخر، اليوم الآخر الذي هو مآل الخلق، والنهاية أن يكون الإنسان إما في جنة جعلها الله وإياكم أو في نار. وقد أنكر البعث قوم من المشركين أو كل المشركين. قال الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. رميم يتفتت، من يحيي؟ أجاب الله عز وجل فأمر نبيه أن يقول: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا دليل، يحييها الذي أنشأها أول مرة. وجه كونه دليلا أن القادر على الإيجاد قادر على الإعادة. هذا دليل واضح ولا غير واضح؟ واضح. قال الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فإذا كان ابتداء الخلق هينا وأنتم أيها المشركون تقرون به فإعادته أهون، والكل هين على الله عز وجل. يحييها الذي أنشأها أول مرة. الدليل الثاني: وهو بكل خلق عليم، يعلم كيف يخلق عز وجل ويقدر على خلقه، فكيف تقولون إن هذا ممتنع؟ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، جعل لكم أيها المنكرون، يعني ولغيرهم لكن المحاجة مع هؤلاء المنكرين، جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن في بلاد الحجاز شجرا يقال له المرخ والعفار، يضربونه بالزند ثم يشتعل نارا، يشتعل نارا مع أنه أخضر ورطب وبارد أبعد ما يكون عن النار، تخلق منه النار. فالقادر على أن يخلق من الشيء ضده قادر على أن يخلق أن يعيد الشيء نفسه. وقول فإذا أنتم منه توقدون هذا إلزام لهم، يعني أمر ليس غريبا عليكم بل أنتم تستعملونه. ولا أدري عن إخواننا الذين لم يدركوا هذا، هل يعرفون ما قلت أو لا؟ في شجر يؤخذ منه غصن، وفي شيء يسمونها الزند، هذا الغصن فيضرب الزند به هكذا فيتطاير شررا، ثم يؤتى بالإذخر وشبهه مما هو سريع الاشتعال فيشتعل. دليل أيضا آخر، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ وش الجواب؟ بلى، أجاب الله نفسه، لأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهو الخلاق العليم، يعني ذو الخلق التام مع القدرة التامة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ومن كان أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فهل يعجزه شيء؟ لا والله لا يعجز، كن فيكون. إن أمر موجودا أن يعدم عدم، أو معدوما أن يوجد وجد، مهما كان. أرأيتم لما وقف موسى على البحر العميق أمره الله أن يضرب البحر فضربه مرة واحدة فانفلق، وصار كم طريقا؟ صار 12 طريقا يابسا في الحال. من يقدر على أن يميز بين الماء؟ لا يقدر أحد إلا الله عز وجل، لأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وبهذه المناسبة أود أن ننبه على كلمة دارجة عند العوام، يقولون يا من أمره بين الكاف والنون، تسمعون عن هذه؟ تسمعون بهذا؟ هذا غلط عظيم، غلط. الصواب يا من أمره بعد الكاف والنون، لأن ما بين الكاف والنون ليس أمرا، الأمر لا يتم إلا إذا جاءت الكاف والنون، لأن الكاف المضمومة ليست أمرا والنون كذلك، لكن باجتماعهما تكون أمرا. فالصواب أن تقول يا من أمره أي مأموره بعد الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. المهم أنه يجب علينا أن نؤمن باليوم الآخر، وإن كانت العقول الضعيفة تستبعده، لأن الله تعالى إذا أمر حصل هذا فورا، كما قال تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، صيحة واحدة يأتي الخلاق كله. طيب انتهى الوقت الظهر، وإلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. من أركان الإيمان، ولا حاجة للمناقشة، أخشى أن إذا ناقشنا ما نمشي. نعم إيش؟ فنقول وبالله نقول من أركان الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر، وهو يوم القيامة، وسمي آخرا لأنه لا يوم بعده، هو الأخير آخر المراحل. وغلط من يقول إذا دفن الميت انتقل إلى مثواه الأخير، لأن هذا لو أن القائل اعتقد مدلول هذه الكلمة لكان منكرا للبعث، لكنهم لا يريدون هذا، فنقول يجب الحذر من كل ما يوهم معنى فاسدا. أما تفاصيل ذلك فليس هذا موضع ذكره، نعم، لأن هذا موجود في كتب العقائد. وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا معترف عظيم، الإيمان بالقدر معترق من زمن الصحابة إلى يومنا هذا. وسبق لنا أن لهم مراتب أربعة، أولها الثاني الكتابة، الثالث الرابع الخلق. فلنتكلم عن كل واحد منها تفصيلا وذلك لأهميته. أولا العلم، أن تؤمن بأن الله عز وجل عليم بكل شيء جملة وتفصيلا مما يفعله بنفسه أو يفعله عباده. والأدلة على هذا كثيرة، قال الله تعالى والله بكل شيء، والله بكل شيء عليم، وقال عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الجواب بلى. وأما التفصيل فذكرنا لكم آية الأنعام أظن، نعم، وعنده مفاتح الغيب أظن ذكرناها لكم، طيب، لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما يسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس إلا بكتاب مبين. علم الله عز وجل كامل ابتداء وانتهاء، أي أنه لم يزل ولا يزال عالما، لم يطرأ عليه العلم عن جهل ولن يرد على علمه النسيان. قال موسى عليه الصلاة والسلام لما قال له فرعون ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا إله إلا هو، لا يضل ولا ينسى، لا يضل يعني لا يجهل، ولا ينسى أي ما علم، بل علمه تام. فإن قال قائل لدينا إشكال، مثل قول الله تبارك وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبار، وقال عز وجل ليعلم الله من يخافه بالغيب وأمثال هذه الآيات. مشكلة، لأن ظاهرها تجدد علم الله عز وجل بعد وقوع الفعل. أفهمتم الإشكال أو لا؟ مفهوم يا جماعة؟ الوسط والآخر. ولنبلونكم حتى نعلم، وقال عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وهذا إشكال، والجواب عنه من أحد أمرين: إما أن يقال إن علمه عز وجل بعد وقوعه غير علمه به قبل وقوعه، علمه به بعد وقوعه غير علمه به قبل وقوعه، علمه به بعد وقوعه غير علمه به قبل وقوعه. لأن علمه به قبل وقوعه علم بأنه سيقع، وعلمه به بعد وقوعه علم بأنه إيش؟ بأنه واقع. نظير هذا من بعض الوجوه، الله عز وجل مريد لكل شيء، حتى المستقبل الذي لا نهاية له مريد له لا شك، لكن الإرادة المقارنة تكون عند الفعل، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. فها هنا إرادتان، إرادة قديمة وإرادة مقارنة للفعل. إذا أراد الله أن يخلق شيئاً متى يريد؟ متى يريد؟ عند خلقه. لكن كونه أراد أن يخلق في المستقبل هذا غير الإرادة المقارنة. كذلك العلم، هذا جواب. الجواب الثاني: حتى نعلم علما يترتب عليه ثواب العقاب، لأن علم الله الأزلي السابق لا يترتب عليه عقاب ثواب ولا عقاب. الثواب والعقاب يترتب عليه نعم بعد الامتحان والابتلاء، ولنبلونكم حتى نعلم. حينئذ هل بقي الإشكال؟ لا ولله الحمد، الإشكال زال. نعم. وقد قال غلاة القدرية إن علم الله تعالى بأفعال العباد مستأنف، يقولون الأمر أنف يعني مستأنف، وهؤلاء كفرة بلا شك. الذين يقولون إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه هؤلاء كفار لإنكارهم ما دل الكتاب والسنة عليه دلالة قطعية وأجمع عليه المسلمون. انتهينا الآن من هذا الإشكال، والحمد لله أظنه بان لكم. نعم بين كيف الثاني. الثاني أن المراد بالعلم العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، فإنه لا يترتب الثواب والعقاب على معلومه بالنسبة لفعل العبد إلا بعد الامتحان، إلا بعد الابتلاء والامتحان والتكليف. طيب، المرتبة الثانية الكتاب، في اللوح المحفوظ كتب الله تعالى كل شيء. هناك كتابات أخرى، كتابة عمرية وكتابة حولية. شوف الرجال هذا متأخر. كتابة عمرية وهي أن الجنين إذا تم له 4 أشهر بعث الله إليه الملك الموكل بالأرحام وأمر أن يكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. هذه كتابة عمرية لأنها إيش؟ مقيدة بالعمر، تكتب مرة واحدة ولا يعاد كتابتها. كتابة حولية وهي التي تكون ليلة القدر كما قال عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. يفرق يعني يبين ويفصل كل أمر حكيم، وليس أمر من أمر الله إلا وهو حكيم. هذه تسمى كتابة حولية. بعضهم ذكر كتابة يومية واستدل لها لذلك بقوله عز وجل يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، ولكن الآية ليست واضحة في هذا المعنى. هذه الكتابة يا إخواننا هل تتغير أو لا تتغير؟ اسمع كلام رب العالمين عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ ما فيه محو ولا كتاب، ما كتب في اللوح المحفوظ فهو كائن ولا تغيير فيه، لكن ما كتب بالصحف التي في أيدي الملائكة هذا يمحو الله ما يشاء ويثبت. قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي هذا المقام ينكر على من يقولون اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. من أين هذا الدعاء المبتدع؟ دعاء بدعي باطل. إذا قلت لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف معناه مستغني، يعني افعل ما شئت ولا بس خف، وهذا غلط. الإنسان يسأل الله عز وجل رفع البلاء نهائيا، اللهم عافني اللهم ارزقني وما أشبه ذلك. نقول لا تقل هكذا. إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، فقولك لا أرد لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه أشد. واعلم أن الدعاء قد يرد القضاء كما جاء في الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء. وكم من إنسان افتقر غاية الافتقار حتى كاد يهلك فإذا دعا أجاب الله دعاء. كم من إنسان مرض حتى أيس من الحياة فيدعو فيستجيب الله دعاء. وش هالصبيان اللي هاجوا عليه؟ أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ذكر حاله يريد أن الله يكشف الضر. قال فاستجبنا له فكشفنا ما بهم الضر. الكتابة التي ذكرنا متى كانت؟ كانت قبل خلق السماوات والأرض قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. 50,000 سنة كتب الله مقادير كل شيء. بقي ثالث، المرتبة الثالثة المشيئة. المشيئة كل شيء وقع فهو بمشيئة الله. كل شيء، المطر بمشيئة الله، الجفاف بمشيئة الله، نبات الأرض بمشيئة الله، الإحياء بمشيئة الله، الإماتة بمشيئة الله. وهذا لا إشكال فيه، يعني مشيئة الله لفعله عز وجل لا مشيئة، لا إشكال فيه. لكن مشيئة الله لفعل العبد، هل الله يشاء فعل العبد؟ عجيب. نعم. قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال عز وجل ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلف فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل. وأجمع المسلمون على هذه الكلمة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ففعل العبد بمشيئة الله. لكن يبقى عندنا إشكال، إذا كان بمشيئة الله صار الإنسان مجبرا على العمل، صار الإنسان مجبرا على العمل، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فيؤدي بنا هذا الاعتقاد إلى مذهب الجبرية، وهو مذهب الجهمية. الجهمية لهم ثلاث جيمات كلها فساد، الجهم وهذا يتعلق بالصفات، الجبر يتعلق بالقدر، الإرجاء يتعلق بالإيمان. ثلاث جيمات كلها لا خير فيها. طيب، أقول إذا كان كل شيء بمشيئة الله وبكتابة الله، سيقول القائل إذن نحن مجبرون، نحن مجبرون. وهذا القول لا يخفى ما فيه من الفساد، لأنه إذا كان الإنسان مجبرا وفعل الفعل ثم عذب عليه كان غاية الظلم، كان ذلك غاية الظلم. كيف ينهاني عن شيء ثم يجبرني على فعله ثم يعاقبني عليه؟ هذا لو فعلها بشر لصاح الناس به، فكيف بالخالق عز وجل؟ ولذلك يعتبر هذا القول من أبطل الأقوال. ونحن نشعر بأننا لا نجبر على الفعل ولا على الترك، وأننا نفعل ذلك باختيارنا التام. وبهذا التقرير يبطل هذا الاستفهام الحادث المحدث، هل الإنسان مسير أو مخير؟ هذا سؤال بارد غير وارد. كل يعرف أن الإنسان إيش هو؟ مخير، لا أحد يجبره. عندما أحضر من بيتي إلى المسجد هل أشعر بأن أحدا أجبرني؟ لا. وعندما أتأخر؟ لا. اختياري لا أشعر أن أحدا أجبرني. فالإنسان مخير لا شك، لكن ما يفعله الإنسان نعلم أنه مكتوب من قبل. ولهذا نستدل على كتابة الله عز وجل لأفعالنا وإرادته لها وخلقه لها متى؟ بعد وقوعها إذا وقعت، أما قبل ما ندري. ولهذا قال عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. واضح؟ طيب، إذا كان هذا الواقع بالنسبة للمشيئة أن الله يشاء كل شيء لكن لا يجب العباد، بل العباد مختارون. ولهذا إذا وقع فعل العبد من غير اختيار رفع عنه الاسم، رفع عنه الاسم إن كان جاهلا أو مكرها أو ناسا يرفع عنه الاسم لأنه لم يختار. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة اللهم اجعلنا منهم، فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم مستدلا ومقررا لما قال، قرأ قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن نعمل، الرزق مكتوب ومراد لله، أليس كذلك؟ هل الإنسان يسعى للرزق أو لا يسعى؟ يسعى للرزق. الولد مكتوب أو غير مكتوب؟ ولد أن الإنسان سيولد مكتوب. هل الإنسان يسعى لهذا ويطلب الأولاد بالنكاح، أو يقول: والله بنام على الفراش كان أنا قام قدر لي ولا بيجي، من يجي؟ هل أحد يقول هالكلام؟ لو قال هذا الكلام لقالوا هذا مجنون. كذلك العمل، العمل الصالح، اعمل صالحا حتى تدخل الجنة، ولا أحد يمنعك ولا أحد يكرهك على المعصية، لا أحد يمنعك من الطاعة ولا أحد يكرهك على المعصية. واضح؟ طيب، في حديث بل آية من القرآن الكريم، قال الله تبارك وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. سيقول، يحتجون بالقدر، يقول: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. الجواب: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، لم تقبل منهم هذه الحجة، لأن الله جعل ذلك تكذيبا وجعل عقوبة حتى ذاقوا بأسنا. فإن قال إنسان: إن آدم وموسى تحاجا، يعني تخاصما، فقال موسى لآدم: خيبتنا، أخرجتنا ونفسك من الجنة، لأن خروج آدم من الجنة من أجل أنه أكل، يرحمك الله، أكل من الشجرة الجنة، يعني أن الأكل منها. فقال له آدم: أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فحج آدم موسى، وفي لفظ: فحاجه آدم، يعني إيه؟ غلبه في الحجة. فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، مرتين أو ثلاثة يعني غلبة. هذا يتمسك به من يحتج بالقدر على فعل المعاصي. ولكن كيف المخرج؟ والحديث الصحيحين كيف المخرج من هذا؟ أجاب الشيخ الإسلام رحمه الله بجواب، وأجاب ابن القيم تلميذه بجواب آخر. شيخ الإسلام قال إن آدم لم يلم أباه على المعصية. نعم قال نعم. قال إن موسى لم يلم أباه على المعصية، وحاشاه أن يلوم أباه على معصية تاب منها واجتباه الله تعالى واصطفاه. لو أنه فعل هذا لكان من أعق الأولاد. أنت لو ترى إنسان فعل معصية ثم تاب وحسنت حاله، هل لك أن تلومه على هذه المعصية؟ لا إله إلا الله. لا. فكيف بنبي هو أحد أولي العزم أن يلوم أباه على ذنب تاب منه وهداه الله عز وجل بعده؟ طيب إذن على أي شيء نحتاج؟ نحتاج على المصيبة وهي الإخراج. ولهذا قال أخرجتنا ونفسك من الجنة، ولم يقل عصيت ربك، أخرجتنا ونفسك من الجنة. فهنا كلام موسى مع أبيه آدم على إيش؟ المصيبة التي حصلت وهي الإخراج من الجنة، وإن كان السبب هو فعل آدم. وقال رحمه الله اللوم على المصائب أو على المعائب، على المصائب وعلى المعائب إذا كان استمر الإنسان فيه. أما تلميذه ابن القيم فأجاب بجواب آخر، قال إن اللوم على فعل المعصية بعد التوبة منها غلط، وإن احتجاج الإنسان بالقدر بعد التوبة من المعصية صحيح. يعني مثل إنسان لنقول شرب الخمر فجعلت تلوم وهو قد تاب توبة صحيحة وقال والله هذا أمر مقدر عليه وإلا لست من أهل هذا، لكنه مقدر وتجد حزينا، يقول ابن القيم هذا لا بأس به. الاحتجاج بالقدر الممنوع هو أن يحتج بالقدر ليستمر على معصيته كما فعل المشركون. أما إنسان يحتج بالقدر ليدافع اللوم عنه مع أن اللوم قد انتفع بتوبته فهذا لا بأس به. هذا الجواب كما ترون جواب واضح يتصوره الإنسان بقرب، وإن كان كلام الشيخ رحمه الله أسد وأصور، لكن كلام الشيخ لا يمنع أن يجاب بهذا الجواب أيضا. وقال ابن القيم نظير هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طرق ابنته فاطمة وابن عمه علي الليلة فوجدهما نائمين فكأنه عاب عليهم، يعني لماذا لم تقوما للصلاة تهجد؟ فقال علي يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله عز وجل، لو شاء لأقامنا. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لأن علي رضي الله عنه دافع عن نفسه بأمر انتهى وانقضى. طيب لو أن إنسانا فعل معصية وأردنا أن نقيم عليه العقوبة حدا أو تعزيرا وقال يعني أنا مكفوب علي هذا، ولنفرض أنه زاد وقلنا أجلدوه 100 جلدة وقربوه غربوه سنة عن البلد، فقال مهلا يا جماعة، هذا شيء مكتوب عليه، أتنكرون هذا؟ ماذا نقول له؟ لا ننكر. إذن لا لوم عليك، نقول لا بأس، لكننا سنجلدك ونقول هذا مكتوب علينا. وذكر أن سارقا رفع إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر بقطع يده، فقال مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله. جواب صحيح ولا صحيح؟ صحيح. قال عمر ونحن لا نقطعك إلا بقدر الله. غلبه عمر ولا لا؟ غلبه. بل نقول إننا نقطع يده بقدر الله وشرع الله. السارق سرق بقدر الله، لكن هل سرق بشرع الله؟ لا، سرق بقدر الله، ونحن نقطع يده إيش؟ بقدر الله وشرع الله. ولكن عمر رضي الله عنه سكت عن مسألة الشرع من أجل أن يقابل هذا المحتج بإيش؟ بمثل حجته. طيب، لاقاك رجل في السوق ومعه عصا فجعل يضربك ضربا مبرحا وأنت تصرخ، وهو كلما زدت الصراخ زاد في الضرب. ولما أمسك الرجل قال يا جماعة هذا بقضاء الله وقدره، يقبل أو لا يقبل؟ ما أحد يقبل، لا أحد يقبل. فتبين الآن أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي باطل ولا غير باطل؟ باطل. والاحتجاج بالقدر على فوات المطلوب باطل أيضا. ولذلك نرى الناس الآن يتسابقون إلى الوظائف باختياره ولا يفوتونها، ولو أن الإنسان تقاعس ولم يتقدم لامه الناس على هذا، مما يدل دلالة واضحة على أن الإنسان له إرادة وله اختيار. أظن واضح إن شاء الله. فبطل احتجاج العاصي بقدر الله على إيش؟ على ما عصى الله. ونقول له أنت قدرت الآن أن الله قد كتب عليك المعصية فعصيت، لماذا لم تقدر أن الله كتب لك الطاعة وأطعت؟ لأن القدر سر مكتوب ما علم الله، ولا نعلم ماذا قضى الله وقدر إلا بعد الوقوع. إذا كنت أقدمت على المعصية فلماذا لم تقدم على الطاعة وتقول إنها إيش؟ بقضاء الله وقدره. والأمر والحمد لله واضح، لولا ما أثير حول القضاء والقدر لكان لا حاجة إلى البحث فيه، لأنه واضح جدا وأنه لا حجة بالقدر على المعاصي ولا على ترك الواجبات. ومن فائدة هذا الحديث أن القدر فيه خير وشر. كيف؟ قدر خير وشر. المرتبة الرابعة.